بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، تعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب.
صنع بمعنى أنه مشروع، بمعنى أنه مشروع، هذا استعمال آخر. أيضا تطلق كلمة السنة ويراد بها الاعتقاد الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن ذلك تسمية العلماء كتب الاعتقاد بكتب السنة، كتب السنة، يعني هناك السنة الخلاف، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لابن أبي عاصم، هذه كتب في العقيدة، كتب اعتقاد. لكن لما كانت هذه الكتب تبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من اعتقاد سديد أطلق عليها السنة. إجمالا كلمة السنة في اللغة تأتي بمعنى الطريق أو النهج. في الاصطلاح كلمة السنة عند الفقهاء لها استعمال، وعند الأصوليين لها استعمال، وعند المحدثين لها استعمال. السنة عند الفقهاء تأتي بمعنى المندوب والمستحب. إذا قال الفقيه في كتاب الفروع وهذه الصلاة سنة، يعني مندوبة أو مستحبة أيا كانت درجة المندوب والاستحباب، إذا تأتي في لسان الفقهاء بمعنى المندوب والمستحب، وتأتي أيضا في لسان الفقهاء مقابل استعمال يقابل لفظ البدعة، فيقال طلاق سني وطلاق بدعي، طلاق سني وطلاق بدعي، طلاق سني يعني مستحب مندوب، لا استعمال آخر، أي طلاق مشروع، أي طلاق على الجهة المشروعة المخالفة للجهة المبتدعة التي يقع فيها الناس، طلاق سني وطلاق بدعي. أيضا عند المحدثين يطلقون لفظ السنة ويريدون به كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ينسب إليه من قول. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أو فعل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطبن الحجر كما قال ابن عمر وجمع المرضى، فهذا يحكي قولا ولا فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحكي فعلا، هذه سنة من المحدثين. أو تقرير ذهب سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه ليزور أخاه أبا الدرداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما كما آخى بين المهاجرين والأنصار، فذهب ليزوره فوجد امرأته في حالة باهلة، فقال من شأنك؟ قالت إن أخاك أبا الدرداء لا رغبة له في الدنيا، زاهد في الدنيا. فلما أتى أبو الدرداء أعد الطعام لسلمان الفارسي، فقال سلمان له كل، يعني كل معي، فقال أبو الدرداء إني صائم، فقال سلمان لا آكل حتى يأكل، فأكل. فلما جاء الليل قام أبو الدرداء ليصلي، يعني يقوم الليل، فقال له سلمان نم، فنام. ثم قال ليصلي، فقال له سلمان نم، فنام. فلما أتى آخر الليل قال له سلمان الآن فقم، قم الآن، قم صلي الآن فقم. فلما انتهى من صلاته قال له فقام فصليا معه، فبعدها قال سلمان له قال يا الدرداء إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. حقه. فلما أصبح أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء هذا الكلام، قال يا رسول الله إن سلمان يقول كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله سلمان الفارسي اللي اسمها ايه؟ سنة إقرارية أو تقريرية. جيد؟ يبقى هناك إقرار أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو يسمع شيئا أو يحدث شيء في وجوده فيقره النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالسكوت وهو لا يسكت على باطل، قال من سكت إن هذا الأمر ليس باطلا، وإما بمزيد إقرار كأن يقول صدق سلمان أو يبتسم، هذا علامة على الرضا عن هذا الأمر. سنة قولية، سنة فعلية، سنة إقرارية وتقريرية، وسنة خلقية. المحدثون أيضا يهتمون بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم ينبني عليه الحكم، يعني يجرون عدد الشعرات المضيط في لحية النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يلبس، كيف كان يمشي صلى الله عليه وسلم، ما يفعل في الليل، ما شكله، ما وصفه. يهتمون حتى بخلقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا عندهم سنة. إذا حديث يحكي صفة النبي صلى الله عليه وسلم خلقية عند المحدثين سنة، حديث يحكي صفته الخلقية كان خلق القرآن صلى الله عليه وسلم، ما عاب طعاما قط. هذه أخلاق أيضا يدرجها المحدثون في السنة. المحدث يهتم بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأصوليون يقولون السنة هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ويقفون لا يدخلون الصفة الخلقية والصفة الخلقية. لماذا؟ لأن الأصولي يهتم بمصادر الأحكام، يبقى هو عايز الأحاديث التي استنبط منها حكم وحكاية صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب لا يستنبط منها، مش كده؟ فهذا هو تعريف السنة عند الأصوليين. حجية السنة، لما تكلمنا عن حجية القرآن قلنا أن القرآن لم يخالف في حجيته أحد من أهل القبلة ولا ممن انتسب إليه، حتى لو كان زنديقا يطعن في الإسلام لم يأتي أحد يدعي الإسلام ولو كذبا وزورا ويقول القرآن ليس بحجة، القرآن ليس مصدرا للأحكام، لم يزل. وكذلك السنة لم يختلف أحد من أهل الإسلام من المسلمين في أنها حجة ومصدر من مصادر التشريع، ولكن نبتت في الأمة نابتة تريد في الحقيقة الطعن في دين الله جل وعلا، تريد إسقاط الدين بالكلية بما فيه القرآن، لكنها لم تجرؤ أن تصرح بذلك، فيعني طعنت في السنة بزعم تقديس القرآن وتقديم القرآن ويعني الحفاظ على نقاء القرآن مما قد يقع من أخطاء في روايات السنة. فحجية السنة نقدر نقول لم يختلف أحد من أهل الحق في أنها حجة، ولم يختلف أحد من أهل العلم في أنها حجة، والدليل على حجيتها القرآن الذي لم يختلف أحد في حجيته، من ذلك قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأيضا ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأيضا قول الله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذا نص في أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كطاعة الله جل في علاه، وأيضا قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون، يقسم الله جل وعلا بنفسه تقدس في عليائه وينفي الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقبل حكمه بقلبه قبولا قلبيا وينقاد ويعمل ويسلم لهذا الحكم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في كل ما عنا لهم مما اختلفوا فيه، بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما. الآيات في وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، كذلك الأحاديث جلية في أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والاحتكام إلى سنته أمر واجب على كل مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى. أيضا روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن المقدام ابن معدي الكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل، تأمل هذا الوصف، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يحدث بحديثي يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع حرام عليكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول استهل الحديث بقوله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا نص في أن السنة مثل القرآن في الحجية، وأنها مصدر من مصادر التشريع. ثم يقول: ألا يوشك رجل شبعان مرتكب على أهليه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا للرجل الفارغ الذي لم يزاحم العلماء الركب ولم يطلب العلم من مصدره، يجلس هكذا في دعة وراحة وفراغ يتكلم ويحلف بما لا يعرف ويتكلم فيما لا يحسن، يقول: بيننا وبينكم كتاب الله القرآن. يتكلم واحد تقول له: دي فرض أو هذه سنة أو هذا دين الله، شغال يقول لك: يا جات في القرآن، طالما ما جاتش في القرآن يبقى خلاص. طبعا ده اختراع، هذا كلام أهل البدع، مفيش حاجة اسمها كده في دين الله. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، بيننا وبينكم كتاب الله، هذا الرجل يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حرام حرمناه، وما وجدنا فيه من حلال حلالناه. في رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ثم حرم عليهم أشياء منها ما ضربنا. هذه الدعوة الخبيثة التي ظهرت في هذا الزمان وهي رد السنة ظهر أيضا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، قد تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولم يذهب جيل الصحابة حتى ظهر من يقول ذلك، وبنفس الحجة التي يحتج بها معاصرين الآن ممن يرد حجية السنة من أهل البدع. قال رجل لعمران بن حصين رضي الله عنه قال: حدثوا عن كتاب الله ولا تحدثوا عن غيره. خد بالك، كأنه يرد السنة بزعم أنه يريد كتاب الله، يريد القرآن، عايز القرآن، عايز العصر، ها؟ يعني هو يقول لك إيه؟ حدثوا عن كتاب الله ولا تحدثوا عن غيره. والله الأحاديث فيها صحيح وفيها ضعيف، وإحنا عندنا كتاب الله جل وعلا لم يدع شريدة ولا وريدة إلا وذكر حكمها، فحدثونا عن كتاب الله ولا تحدثونا عن غيره. فقال له عمران بن حصين: إنك امرؤ أحمق. شوف شدة الصحابة في رد أهل الوقت. قال: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله صلاة الظهر أربعا، أتجد كذا وكذا، وعدد أشياء كالزكاة والحج وغيره. ثم قال له: إن كتاب الله أجمل هذا والسنة تبينه. كتاب الله جل وعلا ذكر هذه الأشياء لكن ذكرها إجمالا، ذكرها دون تفصيل، أمرنا بالصلاة لكن لم يبين لنا ما هي الصلاة، ما كيفيتها، كم عدد ركعات كل صلاة، ما أوقاتها، السنة تبينها. أمرنا بالزكاة لم يبين لنا ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، وما هي الأموال التي لا تجب فيها زكاة، ما هي المنصبة كيف نخرج زكاة المال.
السنة بيّنت كل ذلك وفصلت. أيضا جاء رجل إلى المطرف بن عبد الله بن الشخير. المطرف بن عبد الله بن الشخير من أكابر التابعين ومن سادات التابعين ويعني من أعلام أهل السنة. جاء رجل يقول له: لا تحدثون إلا بالقرآن. نفس الكلام ده رجل تاني غير اللي راح لعمران بن الحصين. هذا رجل يكلم المطرف بن عبد الله بن الشخير يقول له: لا تحدثون إلا بالقرآن. فقال له المطرف: والله لا نريد بالقرآن بدلا، نحن لا نعرض عن كتاب الله جل وعلا ولا نريد بالقرآن بدلا، ولكننا نريد من هو أعلم منا بالقرآن، نريد أن نفهم القرآن على وجهه الصحيح، نريد أن نعرف مراد الله تعالى من كل آية. وأعلم الناس بمراد الله جل وعلا وأعلم الناس ببيان ما أجمل في القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه إحدى وظائفه الأساسية، بيان ما أنزل الله جل وعلا. أيضا الأوزاعي رحمه الله يقول كلاما مجملا غاية في الأهمية، يقول رحمه الله: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى من السنة إلى القرآن. الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب، كأنه يقول القرآن أحوج إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. السنة في حاجة إلى القرآن كي يثبت حجيتها، لكن القرآن محتاج إلى السنة في بيان مجمل القرآن. القرآن فيه أحكام كثيرة مجملة، فيه أشياء كثيرة لم يفصلها الله جل في علاه، فيها أشياء أحكام كثيرة أشار الله جل وعلا إليها إشارة، ثم وكل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبين هذه المجملات في السنة التي هي أيضا وحي من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إجمالا، لم يقل أحد من أهل العلم ممن يعتد به، ولا أحد ممن يعني يعتبر قوله أن السنة ليست حجة في دين الله جل وعلا، بل نقل العلماء إجماع الأمة على كفر من رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا، من قال أنه لا يوجد شيء اسمه حديث ولا سنة، وأنا لا أحتكم إلا إلى القرآن. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، يقول: ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة. اللي بالك إن إجماعات ابن حزم من أقوى الإجماعات. يقول: لو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. في صلاة أخرى ذكرت مؤقتة في القرآن، يبقى هو لا يلزمه إلا صلاة ثلاث مرات في اليوم والليلة. ثم الله جل وعلا قال: أقم الصلاة. هل قال أقم الصلاة أربع ركعات في العصر وركعتين في الفجر؟ أمر بالصلاة مطلقا، والأمر المطلق يحصل الامتثال له بأقل ما يقع عليه اسم الفعل. يعني أقم الصلاة، صلى ركعة، يبقى اسم صلى، يبقى هو يعني يلزمه إذا قال أتحكم إلى القرآن فقط، إنه يقول يلزمه ذلك، إنه يقول أنا هصلي ركعة صباحا وركعة مساء وركعة عند الفجر، أو ركعة في الظهر وركعة مساء وركعة عند الفجر، وانتهت القضية، وأنا بذلك أكون قد امتثلت للقرآن. نقول: هذا الكلام قائله كافر بالإجماع، لأنه منكر للمعلوم من الدين بالضرورة. يقول: لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم الصلاة، ولا حد في الأكثر من ذلك، وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال. طبعا هذا الكلام تكفير من ابن حزم رحمه الله يعني لا حاجة إلى أن نبين أن هذا حكم النوع، أما إنزال هذا الحكم على المعين ففيه يعني ضوابط وشروطه. هذا الكلام على حجية السنة باختصار. وعلمنا أن القرآن في حاجة إلى السنة كما قال الأوزاعي رحمه الله أشد من حاجة السنة إلى القرآن. علاقة السنة بالقرآن يمكن أن نبينها فيما يلي. السنة تأتي أحيانا مؤكدة لما في القرآن، أي مؤكدة لحكم جاء به القرآن. أمر القرآن بالصلاة فأكدت السنة على ذلك، نهى عن الزنا فأكدت السنة على ذلك، نهى عن الشرك فأكدت السنة على. يبقى تأتي السنة أحيانا تؤكد ما في القرآن من أمر أو نهي، وأحيانا تأتي مبينة لما أجمله القرآن كأمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة وأقيموا الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بفعله فصلى، وبينه بقوله فعلم الرجل المسيء في صلاته الصلاة بالقول، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا أمر الله جل وعلا بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم. إذن السنة تأتي مبينة ومفصلة لما أجمله القرآن. تأتي أيضا مقيدة لما أطلق القرآن. الله جل وعلا قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. اليد في اللغة تطلق على الذراع من أوله إلى آخره، يعني الذراع من أول المنكب إلى الأصابع يطلق عليه يد. فلما أمر الله تعالى بقطع اليد في القرآن ولم يبين، جاز لنا بناء على ذلك أن نقطع يد السارق من أول المنكب، صحيح؟ لكن السنة بيّنت لنا أن اليد تقطع من عند الكوع. الكوع مش ده المرفق، ده المرفق، الكوع اللي هو ده من عند الرسل يعني، جيد؟ الكف فقط. فهذا أمر جاء في القرآن مطلقا. ما الذي بيّنه أو ما الذي قيده؟ السنة. أيضا تأتي السنة وتخصص عموم القرآن. يقول الله جل في علاه وأحل لكم ما وراء ذلك، بعدما بيّن المحرمات من النساء قال وأحل لكم ما وراء ذلك. طيب، حرام على الإنسان أن ينكح خالته من الرضاع، مش كده؟ وأخته من الرضاع. ما الذي خصص عموم قول الله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلك؟ خلي بالك، ما دي ما الموصولة التي تأتي بمعنى الذي، يعني أحل لكم الذي وراء ذلكم، كل ما وراء ذلكم. هذه صيغة عموم. يبقى إذن كل ما لم يذكر في الآية حلال، يجوز للرجل أن يقدم على نكاحها، تزوجها. طيب، ما الذي خصص هذا العموم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاع ما حرم من النسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أيضا تأتي السنة لا مؤكدة لما في القرآن، ولا مبينة لمجمله، ولا مقيدة لمطلقه، ولا مخصصة لعمومه، وإنما تأتي أحيانا لتضع أو تؤسس أو تأمر بحكم جديد لم يرد في القرآن أصلا، كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، الجمع بينهم، الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، وتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع، وبيان أنه لا يقتل مسلم بكافر. كل هذه أحكام جاءت بها السنة استقلالا. قد أشار الله جل وعلا في كتابه أن السنة أحيانا تأتي بأحكام مستقلة في قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منه، فأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، مع أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تجري لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تكرير أمر، تكرير الأمر بالطاعة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذا يبين لك أنه لا حاجة للمسلم إلى أن يرجع إلى الكتاب ليرى هل ما جاءت به السنة موافق لما في الكتاب أم لا. طالما ثبتت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أنها لم تنسب، ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه من جهة التشريع وكونه مصدر الأحكام هو كالقرآن تماما، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يقول ابن القيم رحمه الله: فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجب طاعته مطلقا، سواء ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه. القرآن تكلمنا عنه من جهة تقسيمه، فقلنا أن القرآن من جهة الدلالة على الأحكام ينقسم إلى قطعين وظنين، من جهة الدلالة، غير أنه من جهة الثبوت قطعي دائما، القرآن كله قطع الثبوت، لكن من جهة الدلالة فيه ما هو قطعي وفيه ما هو ظني. السنة كذلك تنقسم إلى أقسام، من جهة الثبوت ومن جهة دلالتها على الأحكام ومن جهة العلم. تنقسم السنة باعتبار المد إلى قول وفعل وتقرير، تنقسم باعتبار السند إلى متواتر وآحاد. السنة خبر، نحن قلنا الأخبار أدلة عقلية ولا نقلية؟ نقلية، تنقل لنا عن طريق إيش؟ عن طريق الأسانيد، حدثنا قال حدثنا، مش كده؟ إسناد إحدى خصائص هذه الأمة، لم تشاركنا أمة أخرى على وجه الأرض في أن دينها منقول من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا إلى يوم الدين عن طريق الإسناد المتصل، حدثنا قال حدثنا. فهذا الإسناد الذي ينقل لك الحديث لابد من النظر فيه. العلماء يقسمون إلى قسمين: متواتر وآحاد. المتواتر في اللغة يعني المتتابع، التواتر يعني التتابع، في الاصطلاح يعني هذا حديث متواتر، هذا خبر متواتر، القرآن متواتر. يعني ايه كلمة متواتر؟ خلي بالك، في الاصطلاح المتواتر هو ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وكان مستند خبرهم الحس. ما رواه جمع، عايز تحط في كل طبقة من طبقات الإسناد ضفة، ما رواه جمع في كل طبقة من طبقات الإسناد تحيل العادة، أي يستحيل تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ما ينفعش يكون كل هذا الجمع تواطأ على الكذب. وكان مستند خبرهم الحس، أي أن هذا الخبر الذي أخبروا به جميعا ليس مما يدرك بالعقول ولا مما يستنتج بالمقدمات والنتائج العقلية، وإنما هو أمر يدرك بالحس. هذا لابد أن يكون سمعا، هذا لابد أن يكون سمعا، هو هكذا. عدد كبير في كل طبقة من طبقات الإسناد، 10، بعضهم من المدينة وبعضهم من الكوفة وبعضهم من مصر وبعضهم من الشام، رووا خبر وهذا الخبر رواه عنه جمع ورواه عنهم جمع وكذا إلى أن وصلنا. مستحيل أن يكون هذا الخبر العدد كله قد توطأ على الكذب، مش كده؟ ومستند خبرين، ده اسم خبر متواتر، التواتر يقسمه العلماء إلى قسمين: تواتر لفظي وتواتر حكمي. التواتر اللفظي أن يكون الخبر قد تواتر بلفظه، الحديث ده بلفظه قد تواتر، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر، رواه جمع عن جمع، تحيل العادة تطوم على الكذب، وكان مستند خبره من النص. ده تواتر ايه؟ لفظي. هناك تواتر معنوي. يعني ايه تواتر معنوي؟ المعنى تواتر، تواتر النقل على نقله، نقلة الأخبار تواتروا على نقل هذا المعنى، وإن لم يرد في هذا المعنى لفظ متواتر، يعني رفع اليدين في الدعاء، لم يرد حديث تواتر إلينا بلفظه، بلفظه بنص هكذا رواه جمع عن جمع إلى آخره، لم يرد. لكن معنى هذا الأمر رفع اليدين في الدعاء قد تواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عدة، في مواطن عدة وفي حوادث عدة، قد نقل رواة الأخبار لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء، يبقى هذا المعنى متواتر وإن كان اللفظ غير متواتر. يبقى عندي تواتر لفظي وعندي تواتر حكمي أو معنوي. حكم الحديث المتواتر، أنت عرفت الآن ماهية الحديث المتواتر تعريفه، وعرفت النوعين اللفظي والمعنوي. حكمه، العلماء يقولون الحديث المتواتر أو الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري. يعني يفيد العلم الضروري؟ أن يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى تصديقه. إذا تواتر الخبر يغني ذلك عن النظر في أسانيده، وتجد نفسك مضطرا إلى تصديقه. يفيد العلم الضروري البديهي بصحة هذا الخبر. مثال عشان ندرك معنى التواتر، حضرتك لو تسير في الطريق وأخبرك إنسان أن في آخر هذا الطريق لص قطاع طرق، قد تصدق وقد لا تصدق. بعد شوية قابلت إنسانا آخر فأخبرك أن في نهاية الطريق قطاع طرق، يزداد التصديق مش كده؟ من هنا لغاية نصف الطريق قابلك 10 أشخاص يخبرونك أن في نهاية الطريق قطاع طرق، هل درجة التصديق للخبر بعد إخبار الرابع مثلا زي بعد إخبار العاشر؟ يبقى إذن تواتر النقل على نقل خبر معين هذا يزيد درجة التصديق مش كده؟ فلذلك نقول الخبر المتواتر أنت تجد نفسك مضطرا إلى تصديق من غير أن تبحث عن صحة أو عن يعني صدق ناقلي هذا الخبر. يبقى هذا الخبر اللي هو المتواتر يفيد العلم الضروري بصحته. النوع الثاني الخبر الآحاد. الآحاد في اللغة جمع أحد بمعنى واحد. الخبر الآحاد يعرفونه بأنه الخبر الذي لم يستجمع شروط التواتر، هو ما دون المتواتر، اسم خبر آحاد. يقسم علماء الحديث إلى أقسام ثلاثة: المشهور والعزيز والغريب. المشهور ما هو؟ ما رواه ثلاثة ما لم يبلغ حد التواتر، ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد ما لم يبلغ حد التواتر. لما نقول في كل طبقة لازم في أقل طبقة من طبقات الإسناد يكون في 3 رواية، حتى لو في بقية الطبقات أكثر، لكن أقل شيء يكون 3 في طبقات الإسناد، في أي طبقة من طبقات الإسناد، وبقية الطبقات يشترط أن يكونوا 3 أو أكثر، فإن زادوا فهو مشهور ما لم يبلغ حد التواتر. يعني ايه طبقات الاسناد؟ يعني طبقات الرواه الذين رووا الخبر. يعني انا عندي حديث رواه البخاري قال حدثنا ادم بن اياس قال حدثنا شعبه عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل الازار ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار. ده حديث البخاري. اعلى سند من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يليه الصحابي راوي الخبر ابو هريره، ثم ابي سعيد المقبري، ثم ابن سعيد بن ابي سعيد المقبري، ثم شعبه، ثم ادم ابن الياس، وفي الاخر صاحب الصحيح الامام البخاري. دي طبقات الاسناد. يبقى انا عشان اقول هذا حديث مشهور لابد ان يكون شارك ابو هريره في روايته اثنان من الصحابه، وشارك ابو سعيد المقبري في روايته اثنان من على الاقل من التابعين، وهكذا في كل طبقه من طبقات الاسناد. يبقى ده حديث ايه؟ مشهور. النوع الثاني او القسم الثاني حديث عزيز، وهو ما رواه اثنان في اي طبقه من طبقات الاسناد، اقل شيء يكون اثنين، يبقى هذا نقول عليه حديث عزيز. اما الثالث فهو الغريب، وهو من فرض بروايته راو واحد في اي طبقه من طبقات الاسناد، يعني يرويه يرويه عشرة عن عشرة عن واحد. العبرة بايه؟ باقل طبقة، اقل طبقة فيها راوي واحد، يبقى ده حديث غريب، والغريب نوع من انواع الحديث الاحاد. هذه كلها اقسام حديث الاحاد، والحديث الاحاد هو ما لم يستجمع شروط التواتر. حكم الحديث الاحاد، احنا قلنا المتواتر يفيد العلم الضروري، وضربنا مثال وقلنا درجة تصديقك للخبر الذي يرويه عشرة لا يمكن أن تتساوى مع درجة تصديقك للخبر الذي يرويه ثلاثة أو اثنين أو واحد. هذا أمر جبلت عليه النفوس. فالعلماء يقولون الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري. الآحاد قسمان، الآحاد قسمان، قسم يفيد العلم أي القطع بصحته كالمتواتر، قسم يفيد العلم النظري مش الضروري، لأننا لا نتوصل إلى القطع بصحته إلا بعد نظر واستدلال، بينما المتواتر نضطر إلى ذلك اضطرارا من غير نظر. الأحد قسم منه يفيد العلم، اللي يهمنا انه هو يفيد العلم، يفيد القطع بصحته. امتى؟ لما تحتف به قرائن تدل على ذلك. خلي بالك، احنا قلنا درجه تصديقك للعشره مش زي درجه تصديقك للواحد. اخبرك انسان في الطريق ان زيد مات، ده مثال، اخبرك انسان في الطريق قابلك وقال لك مات زيد، وانت تعرف انه صادق وأن هذا الإنسان لا يكذب، لم تعد عليه كذبا، لكن ممكن يكون الموضوع إشاعة وهو بينقلها، صح؟ يبقى هو أنت تصدقه من جهة أنه عدل لا يكذب، لكن ممكن يكون أخطأ في النقل، مش كده؟ لو أخبرك هذا المخبر بأن زيد قد مات وأنت شايفه خارج من بيت زيد يبكي، والبيت يخرج منه صوت الصراخ والعويل والبكاء، وانت عارف ان زيد كان مريض، درجة تصديقك له هنا تساوي درجة تصديقك له لما قابلك في الطريق وقال لك مات زيد بدون هذه القرائن؟ لا. يبقى خبر الواحد درجة تصديقك له تختلف اذا احتفت به قرائن تدل على مزيد صحته، مش كده؟ فلذلك قال العلماء المتواتر يفيد العلم الضروري بصحته لاجتماع كل هؤلاء على روايته. طب خبر الواحد قد يفيد ايضا العلم الضروري او العلم النظري، يفيد القاطع بصحته اذا احتفت به قرائن. قالوا من هذه القرائن ان تتلقاه الامة بالقبول، والمقصود بالامة هنا علماء الامة، تتلقاه الأمة علماء الأمة يتفقوا على العمل بهذا الحديث وعلى الحكم بمقتضاه وعلى روايته. فنقول تلقته الأمة بالقبول في هذه الحالة، في حالة تلقي الأمة للخبر لخبر الواحد ولو كان غريبا بالقبول، ففي هذه الحالة يفيد هذا الخبر العلم بصحته، القطع بصحته. يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية، يقول وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع. يبقى هذه الحالة خبر الواحد فيها يفيد العلم. الحالة الثانية قالوا إذا اتفق على روايته البخاري ومسلم، إذا اتفق الإمامان البخاري ومسلم على رواية الخبر ولو كان غير متواتر، ولو كان أحادا، دل ذلك على صحته قطعا عند جمهور أهل العلم، إلا الأحاديث التي انتقدها بعض الحفاظ على الصحيحين. لأن احنا عندنا بعض الحفاظ الكبار الأئمة الجهابذة المحدثين، بعضهم انتقد بعض الأحاديث على البخاري أو مسلم، وهذه أمور كما يقول أهل العلم إيه؟ أمور تدور في غرف طلاب العلم المغلقة، جيد؟ لأن عامة الناس لا يفهمون ذلك. وعامة الأحاديث المنتقدة على البخاري ومسلم التي انتقدها الدارقطني أو غيره قد رد العلماء عليه وعلى يعني من حذى حذوه في كلامهم وحكموا بصحة هذه الأحاديث. بغض النظر لا يمكن أن نقطع بصحة خبر قد انتقده أحد الحفاظ الجهابذة المشهود لهم بالدراية في هذا العلم، حتى لو قلنا بصحته، مش كده؟ لكن انتقاد بعض الحفاظ له يجعلنا لا نستطيع أن نقطع بصحته. انت عارف يعني حديث أو خبر مقطوع بصحته يعني ايه؟ يعني ايه قطعي الثبوت؟ لا غير يجب العمل به. يعني ايه قطع الثبوت؟ مش احنا قاعدين نحكي و قطع الثبوت يعني ايه؟
صحيح.
يعني صحيح، ما هو ظن الثبوت
أيضا
لا شك في صحته. قطع الثبوت يعني لا شك، يفيد العلم الضروري أو العلم النظري بصحته، يعني هي مقطوع بصحته يعني لا شك في صحته. قل هو الله أحد، كلام الله جل وعلا قطعا لا شك في أن الله جل وعلا قال هذا الكلام، هذا خبر متواتر، القرآن منقول إلينا بالتواتر، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قطعا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك صلى الله عليه وسلم. إنما ظن الثبوت وإن كان صحيحا لكن يبقى احتمال ضعيف سنوين إن شاء الله تعالى. جيد؟ يبقى أولا تعلم أن الأحد هو ما لم يستجمع شروط التواتر. ثانيا الأحد نوعين، النوع الأول أحد يفيد العلم، يعني نقطع بصحته لا نشك في صحته، لما؟ لوجود قرائن محتفى به، كأن تتلقاه الأمة بالقبول أو يتفق على روايته البخاري ومسلم على الأحاديث التي انتقدها بعض الحفاظ على البخاري ومسلم. النوع الثالث أو المثال الثالث للأحد الذي تحتف به القرائن فنقطع بصحته، ما كان مسلسلا بالأئمة الكبار وشاركهم فيه غيرهم، حديث رواه أئمة كبار وشاركهم غيرهم، يعني حديث رواه أحمد وشاركه فيه غيره، عن الشافعي وشاركه فيه غيره، عن مالك وشاركه فيه غيره، عن نافع وشاركه فيه غيره، عن ابن عمر وشاركه فيه غيره. بيسموها ايه دي؟ سلسلة الذهب. احمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة الذهب. وكل واحد شاركه غيره في رواية هذا الحديث ولو كان أقل جلالة منه. جلالة هؤلاء الأئمة ومعرفة أهل العلم بأن هؤلاء كانوا من الجلالة والإتقان والعدالة بحيث أنهم يتحرون ما يرونه من النبي صلى الله عليه وسلم مع كون أن غيرهم شاركه يجعلنا نقطع بصحة هذا الخبر وإن لم يتواتر. هنا في قرائن احتفت خلتنا نقول الحديث ده أحد لكنه إيه؟ لكننا نقطع بصحة. جيد؟ فالحديث الأحد منه ما هو مقطوع بصحته لوجود قرائن، لكن ده مش الأصل في الأحاديث الأحد. هذا ليس الأصل في خبر الأحد. خبر الأحد إيه مشكلته؟ إحنا قلنا الخبر الذي يخبرك به عشرة ليس كالخبر الذي يخبرك به واحد، ولو كان هذا الواحد عدلا ولو كنت تعرف أنه لا يكذب، لكن هذا العدل هو لا يكذب خطأ، أو هذا هو الظاهر من حاله أنه لا يكذب، لكن ألا يخطئ؟ يخطئ، مش كذا؟ لأنه بشر. احتمال الخطأ هذا وإن كان بعيدا وإن كان ما عندناش عليه دليل لكنه يؤثر. يؤثر في إيه؟ في إنزال درجة تصديقك للخبر من القطع للظن، فتقول أنا أقطع بصحة الخبر الذي أخبرني به عشرة وأصدق الخبر الذي أخبرني به الواحد العدل، أصدقه أيضا لكن درجة تصديقه هنا ليس كدرجة تصديقه هنا. طب الاحتمال الضعيف إن ممكن يكون هذا العدل أخطأ في نقل هذا الخبر، هل يجوز لنا أن نرد هذا الخبر؟ لا، لأن الظاهر الإيه؟ الصحة، وقد تعبدنا الله جل وعلا بالعمل بالظاهر، والظن حجة كما بينا قبل ذلك. الله جل وعلا تعبدنا بالعمل بالظن، أوجب علينا العمل بالظن. طالما ظننت صحة هذا الخبر يبقى يجب عليك أن تعمل به وأن تعتقد ما فيه. أولا مسألة التفرقة بين تصديق خبر الواحد وتصديق الخبر المتواتر، هذه التفرقة هل هي تفرقة حديثة؟ لا، هذه تفرقة قديمة وصار عليها السلف والفطر مشغول عليها كما قلنا. مثال ذلك قول الإمام أبي عمرو بن الصلاح رضي الله عنه وأرضاه في كتابه وهو يتكلم عن معنى الحديث صحيح، يقول وليس معنى قولنا أنه صحيح أنه صحيح في نفس الأمر، ولكن انطبقت عليه شروط الايه الصحيح. الخبر الصحيح ما هو؟ حد يعرفه كده؟ الصحيح ما هو؟ ولا شيء رواه ما رواه عدل عن مثله إلى منتهى وخلى من الشذوذ والعلة القريبة، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى وخلى من الشذوذ ده الخبر الصحيح. جيد؟ عدل ضابط يعني ثقة عن مثله إلى منتهى وليس فيه علة ولا شذوذ. طب العدل الضابط ده يخطئ أحيانا ولا لا؟ قد يخطئ. شعبة أحيانا يخطئ ولا لا؟ قد يخطئ، لكن أنا ما عنديش دليل أنه أخطأ في هذا الحديث، والأصل أنه إمام جليل، يبقى أنا أقبل هذا الحديث عن عين ورأس وأقول انطبقت عليه شروط الصحة في الظاهر. وهذا الاحتمال الوارد على كل خبر ينقله بشر غير مؤثر ولا يعني يجوز لي أن أرد هذا الحديث، يبقى معنى قولنا هذا حديث صحيح مش معناه صحيح في نفس الأمر، وإنما معناه انطبقت عليه شروط الصحة في الظاهر. الإمام الشافعي رحمه الله يقول، وهذا نقل مبكر يبين لك أن التفرقة بين تصديق المتواتر وتصديق الأحاد هذا أمر صار عليه العلماء، قال رحمه الله في الرسالة: قلت نعم، يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليهما الذي لا اختلاف فيه. قلت نعم، يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها، يعني المتواترة التي لا اختلاف فيها. فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن، أي قطعنا بصحة هذا الخبر وبأنه صحيح ظاهرا وباطنا. ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد اللي هو الايه؟ الآحاد، من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها يعني على روايتها. فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط في من روى الحديث، لكن نؤكد مرة ثانية على أن هذا الاحتمال في الأحاديث الآحاد لا يسوغ لأحد أن يرد العمل بهذا الحديث، لأن الله جل وعلا تعبدنا بالعمل بالظن. وإن كان صحة هذا الخبر أمر ظني مش قطعي لا نستطيع أن نقطع به، لكن مع ذلك يجب علينا أن نعمل به وأن نعتقد ما فيه. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بأن نقطع أو نعمل بالقطعي فقط، إنما كلفنا بالعمل بالظني كذلك. ما الدليل على وجوب العمل بالظن؟ ما ذكرنا هذا الكلام في الدرس هنا. ما الدليل الأدلة على وجوب العمل بالظن؟ ها عم الشيخ، الدنيا ظلمة ومحدش يفتكر حاجة. ها ارفع ايدك، نعرف الدليل على وجوب العمل بالآحاد، خبر الآحاد او وجوب العمل بالظن. شيخ طارق،
حديث معاذ
صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى أهل اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة ولا عمل؟
عقيدة.
بالعلم بل بالأدب.